الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الأولى، إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين. كان الكلام في الجهة الأولى من الجهات التي عقدها السيد الشهيد رضوان الله عليه للبحث في رواية زرارة الثعلب على الاستصحاب. قلنا ان هذه الرواية سنتكلم فيها في جهات ثلاث. شرعنا في الجهة الاولى وقلنا فيها نقطتان. اليوم ان شاء الله نشرع في النقطة الاولى والنقطة الثانية معا. الجهة الاولى في فقه الرواية، فان الرواية ورد فيها وإلا فإنه على يقين من وقوعه ولا ينقض اليقين بالشك. في النقطة الأولى سنتكلم عن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، وفي النقطة الثانية سنتكلم عن الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوعين. إذن أولا سنتكلم عن المقطع الثاني ولا ينقض اليقين بالشك، ثم سنتكلم عن المقطع الأول وإلا فإنه على يقين من وضوعين. في النقطة الأولى قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، نشكل هنا ونقول كيف اعتبر الشك ناقضا لليقين، مع ان اليقين قد تعلق بشيء والشك قد تعلق بشيء اخر. مثلا كنت على يقين من نجاسة الماء ثم شككت في طهارته، لربما طهره شخص آخر. لا تنقض اليقين بالشك ابن على نجاسة الماء، لكن اليقين قد تعلق بحدوث نجاسة الماء والشك قد تعلق ببقاء نجاسة الماء. فاليقين والشك لم يتعلقا بمتعلق واحد وهو النجاسة، وإنما اليقين قد تعلق بحدوث النجاسة والشك قد تعلق ببقاء النجاسة. وبالتالي حتى لو جزمنا ولم نشك فإن هذا الجزم لا يعد ناقضا لليقين. فلو تيقنت بنجاسة الماء يعني بحدوث النجاسة ثم تيقنت ببقاء النجاسة فإن اليقين الثاني متعلق بمتعلق غير متعلق اليقين الأول. اليقين الأول إنما كان بحدوث النجاسة، واليقين الثاني إنما كان ببقاء النجاسة. فباختلاف متعلق كل منهما، اليقين قد تعلق بالحدوث، والشك تعلق بالبقاء، وبالتالي لا يجتمعان. هذا ليس كمورد قاعدة اليقين. قاعدة اليقين الشك يرد على نفس اليقين. أنا تيقنت بالنجاسة ثم شكك، ربما أنا لم أكن على يقين، ربما كان يقيني ليس بيقين، الماء كان طاهر مو نجس. القاعدة اليقين في الاستصحاب، اليقين يتعلق بالحدود، والشك إنما يتعلق بالبقاء. ولذلك لا يمكن أن يجتمعا، المتعلق مختلف. ينتقل يجتمعا في قاعدة اليقين لوحدة المتعلق، أما في الاستصحاب لا يمكن أن يجتمعا نظرا لاختلاف المتعلق. فإذا كان متعلق كل منهما يغاير الآخر، كيف حكم الإمام وقال لا تنقض اليقين بالشك؟ النقض إنما يكون مع وحدة المتعلق لا مع تغاير المتعلق. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد يقول التحقيق هو هذا، الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، كما هو الحال في قاعدة اليقين. وأما إذا تغاير المتعلقان، متعلق اليقين ومتعلق الشك، فإن الشك لا يعد ناقضا لليقين. وبالتالي على هذا الأساس في قاعدة اليقين صحيح، الشك يعد ناقضا لليقين. وأما في الاستصحاب فالشك ليس بناقضا لليقين حقيقة، لكنه ناقض لليقين ادعاء من باب المسامحة، لأن المتكلم وهو الشارع المقدس قد أعمل عناية عرفية وهي إلغاء خصوصية الحدوث وخصوصية البقاء. وخصوصية الحدوث والبقاء خصوصية زمانية، حدوث النجاسة وبقاءها، حدوث العدالة وبقاءها، حدوث الغصبية وبقاءها، هذا بالنظر إلى الزمن. إذا الشارع ألغى الخصوصية الزمانية صار بعد اليقين متعلق بالنجاسة والشك متعلق بنفس النجاسة، ما صار بعد اليقين متعلق بحدوث النجاسة والشك متعلق ببقاء النجاسة. فبإلغاء الخصوصية الزمانية يصح أن يكون الشك ناقضا لليقين. إذا التحقيق أنه من دون عناية لا يكون الشك ناقضا لليقين لاختلاف المتعلق بأعمال العناية العرفية وهي إلغاء الخصوصية الزمانية، يكون الشك ناقضا لليقين. واضح هذا؟ تمام الكلام في النقطة الأولى، نطبقها ثم نلجأ إلى النقطة الثانية التي تضمنت مباحث علمية دقيقة. نقرأ المقدار. النقطة الأولى، إنه كيف اعتبر الزنا على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثان، يعني اليقين بحدوث الطهارة لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، يعني لا يتزعزع بالشك في بقاء الطهارة. ومتى نشك في بقاء الطهارة؟ إذا شكينا في حصول الحدث شك في بقاء الطهارة. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بناء من حال المفروضة ماذا؟ أنه شك في الخفقة، الخفقتين. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث، يعني تيقن، بنى يعني أنه تيقن أنه محدث، لما كان ذلك بناه على الحدث منافيا ليقينه، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، يعني ارتفاع هذا الحدوث، يقين بالحدوث بحدوث الطهارة لا ينافي الارتفاع ارتفاع الطهارة، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟ والتحقيق إن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، وأما إذا تغاير المتعلقان، يعني متعلق اليقين متعلق الشك، فلا تنافي بين اليقين والشك، لأن اليقين تعلق بالحدوث والشك بالبقاء، فيكون الشك ناقضا وهادما لليقين. واضح إن شاء الله. متى يكون الشك ناقضا وهادما لليقين؟ إذا تعلق بنفس ما تعلق به الآخر. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكوين لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما، متعلق اليقين والشك، ذاتا وزمانا. الذات مثلا أنا كنت على يقين من عدالة زيد، بعدين شكيت ربما ما كان عادل، أنا متوهم أنه عادل، فاليقين والشك قد تعلق بذات العدالة، وفي زمن واحد في نفس هذا الآن في السنة الفلانية وفي اليوم الفلاني أنا كنت متوهم أنه عادل، تبين لي أنه ماذا؟ ليس بعادل. وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه في الاستصحاب، لأن أحدهما متعلق بالحدوث وهو اليقين، والآخر متعلق بالبقاء وهو الشك، ولهذا يجتمعان في وقت واحد، ما في تنافي. أنا كنت على يقين من حدوث عدالة زيد وأشك في بقاء عدالة، اجتمع ما لا مانع، لأن اليقين قد تعلق بالحدوث والشك قد تعلق بالبقاء. ولكن مع هذا قد يسلك النقض إلى هذا الشك، يعني مع أن اليقين قد تعلق بالحدوث والشك بالبقاء يمكن أن يكون الشك ناقضا لليقين. كيف؟ فيقال إنه ناقض، يعني الشك ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه ونلحظ الشيء بما هو أمر واحد. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين والدين على مصد واحد ومتعلق فارد، يعني متعلق فريد وحيد فريد بعين، فيصح بهذا الاعتبار اسناد النقض الى اليقين، اي اعتبار الغى خصوصية الزمان. فكأن الشك نقض اليقين، وبهذا الاعتبار يرى ايضا ان اليقين والشك غير مجتمعين، يعني لا يمكن ان يجتمع هذا، شلون غير مجتمعين؟ لان اليقين قد تعلق بالنجاسة والشك بعد يتعلق بماذا؟ بالنجاسة. اليقين يتعلق بالعدالة والشك بعد بالعدالة، شلون يجتمعون بعد؟ ما يجتمعون. الشك ينقض اليقين، يرفع اليقين. وبهذا الاعتبار الغاء خصوصية الزمن يرى ايضا ان اليقين والشك غير مجتمعين بهذا الاعتبار، وإلا بحسب الحقيقة هم مجتمعين، لأن اليقين متعلق بالحدوث والشك بالبقاء، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. يعني شنو كما هو الحال؟ المنقوض لا يجتمع مع الناقض، إذا ورد الناقض وارتفع المنقوض، أولا الماء ناقض لماذا؟ للحرارة، وناقض للنار، بعد يصير يجتمعون نار وماء، ما يصير بعد، إذا ورد الناقض ارتفع المنقوض. إذا جبت معي ثاني بعد ما في ماذا؟ ما في نار. هنا نفس الشيء، إذا جاء الناقض وهو الشك ارتفع المنقوض وهو اليقين، ما يجتمعون. وعلى هذا الأساس غير التعبير في الرواية، أي أساس الغاء خصوصيه الزمن تقطيع الى حدوثين وبقى، فاسند النقض الى الشك ونهي عن جعله، يعني جعل الشك ناقضا لليقين. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، تكلمنا فيها عن المقطع الثاني، ولا ينقض اليقين بالشك. في النقطة الثانية نريد أن نتكلم عن المقطع الأول، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذه الجملة قد تضمنت جملة شرطية، وبالتالي في النقطة الثانية نريد أن نحدد عناصر الجملة الشرطية الواردة في كلام الإمام عليه السلام، لأن الجملة الشرطية كما تعلمون تتضمن شرط وجزاء، فيها شرط وفيها جزاء. واضح أو لا؟ فما هو الشرط وما هو الجزاء؟ الجملة هي هكذا: وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وإلا يعني ماذا؟ خلنا نقرأ الرواية بالكامل حتى نعرف ما المراد بقوله وإلا. الرواية هكذا: زرارة يسأل الإمام عن المرتبة التي يتحقق بها النوم، فأجاب، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك، قال له هكذا: زرارة يسأل الإمام، سينحر لك في جنبه شيء ولن يعلم به. فقال عليه السلام: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. لاحظ، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا يعني إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. واضح؟ إذن وإلا يعني ماذا؟ إن لم يستيقن أنه قد نام. من وين طلعناها؟ من قوله عليه السلام: حتى يستيقن أنه قد نام. إذن الشق الأول: يستيقن أنه قد نام. وإلا يعني إن لم يستيقن أنه قد نام. إذن هذا الشرط. فإذن الشرط واضح لا غبار عليه، لكن وقع الكلام في جواب الشرط. فما هو جواب الشرط وما هو الجزاء؟ إن لم يستيقن أنه قد نام، جزاء الشرط، جواب الشرط ما هو؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: أن يكون جزاء الشرط محذوفا. ما هو جزاء الشرط؟ جزاء الشرط محذوفا ومقدرا. ما هو التقدير؟ فلا يجب الوضوء. يعني هكذا: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. فلا يجب الوضوء ما موجود. واضح أو لا؟ ما موجود في هذا المقطع وإلا. الموجود في المقطع وإلا، وإلا شنو الموجود؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه. يصير هذا المقطع: فإنه على يقين من وضوئه، تعليل للجزاء المحذوف. يصير المقطع هكذا: المقطع إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه. هل فإنه تعليل للجزاء المحذوف؟ ملتفتين إن شاء الله. هذا التقدير مبتلى بإشكالين. الإشكال الأول هو التزام بالتقدير، والأصل في الكلام عدم التقدير. الأصل الذكر مو الحادث. الأصل عدم التقدير، فإذا أمكن أن نحصل على جزاء المذكور لا داعي للمصير إلى جزاء محذوف ومقدر. واضح ولا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه التزام بالتكرار، لأن عدم وجوب الوضوء قد ذكر قبل هذا المقطع. عدم وجوب الوضوء قد ذكر، فإذا التزمنا بأن جزاء الشخص لا يجب عليه الوضوء يصير الكلام مكرر. واضح ولا؟ والتكرار مستهجن في لغة العرب. وأنا مكرر، خلنا نرجع لأصل الرواية. فقال عليه السلام، فاستفهم عن حكمه، وقال عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام. حتى لا يعني لا يجب الوضوء، صريح بعد. يعيد الوضوء له؟ لا. قال: لا. فتقدم لا يجب عليه الوضوء. لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا يعني إن لم يستيقن أنه قد نام التقدير فلا يجب عليه الوضوء. فتكررت لا يجب عليه الوضوء مرتين، المرة الأولى في قوله عليه السلام لا، والمرة الثانية في التقدير الذي التزمنا به. إن شاء الله واضح. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يدفع كلا الإشكالين، إشكال التقدير وإشكال ماذا؟ وإشكال التكرار. أما الإشكال الأول، إشكال التقدير، أنتم قلتم إن التقدير خلاف الأصل، نحن لا نسلم ذلك. ليس مطلق التقدير خلاف الأصل، التقدير من دون وجود قرينة متصلة هذا خلاف الأصل، فالأصل الذكر. لكن في خصوص صورة إذا ما نصبت قرينة متصلة فإن التقدير ليس خلاف الأصل. أنتم تقولون التقدير خلاف الأصل، نحن نقول ليس دائما التقدير خلاف الأصل، التقدير خلاف الأصل إذا لم تنصب قرينة متصلة. لكن إذا نصبت قرينة متصلة فإن التقدير موافق للأصل، إذ مع نصب القرينة المتصلة يكون الشيء المحلوف لنفاذة المذكور لوجود ما يدل عليه وهو القرينة المتصلة. واضح ولا؟ وهنا في المقام يوجد ما يدل عليه، لأنه في البداية صرح قال لا، فصرح بعدم وجوب الوضوء، والتصريح بعدم وجوب الوضوء بمثابة القرينة التي ماذا تقدمت للدلالة على ما سيحدث فيما بعد وهو جزاء الجملة الشرطية. إن شاء الله واضح الكلام. واضح. إذن الإشكال الأول التماس دعاء بعد غير دعاء. الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ أنه التزام بالتكرار، والتكرار مستهجن في لغة العرب. والجواب: ليس مطلق التكرار مستهجن، من قال أن كل تكرار مستهجن؟ أحيانا يكون هناك غرض يترتب على التكرار، وهناك عدة صور لا يكون فيها التكرار مستهجنا. من هذه الصور إذا كان التكرار ملفقا بين التصريح والتقدير. صحيح أنه قد تكرر عدم وجوب الوضوء، لكن في المرة الأولى صرح به قال الإمام عليه السلام لا، وفي المرة الثانية لم يصرح به وإنما قدر. والتكرار بهذا المقدار بالتلفيق بين التصريح والتقدير ليس بمستهجن. إذن هذا الجزاء وهذا الاحتمال الأول عار عن هذين الإشكالين. هذان الإشكالان إشكال التكرار وإشكال ماذا؟ وإشكال أنه خلاف الأصل، التقدير خلاف الأصل، هذان الإشكالين ليسا بتامين. نعم يوجد إشكال ثالث سيتطرق إليه السيد الشيخ فيما بعد الانتهاء من الاحتمال الثالث، لكن إلى هنا الاحتمال الأول وجيه وليس عليه إشكال. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات. طبعا الجملة الشرطية أي في كلام الإمام، وإلا قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء، يعني أن لا يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، فإنه ويكون قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه إلى آخر الرواية تعليلا للجزاء المحذوف، ما هو الجزاء المحذوف؟ فلا يجب عليه الوضوء. ليش ما يجب عليه الوضوء؟ لماذا؟ لأنه على يقين من وضوئه، تعليل. وقد يلاحظ على ذلك كون الجزاء فإنه على يقين أنه التزام بالتقدير، وهو التقدير خلاف الأصل في المحاورة في لغة العرب، والتزام بالتكرار لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية في قوله عليه السلام لا، ومر في جزائها المقدر. هذا اللي قدرنا الآن. وتندفع الملاحظة الأولى، الأصل هذا للتقدير، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، بيان هذا الشيء المقدر، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. إذا ترجع إلى أصل الرواية ماذا موجود فيها؟ موجود فيها هكذا، فقال له الإمام عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، مباشرة مصرح به. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملصق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطابع، وليس هذا تكرارا حقيقة كما هو واضح، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية. لاحظ قال لا غبار عليه من هذه الناحية، من ناحية الإشكالين، إشكال أنه خلاف التقدير وإشكال أنه التزام بالتكرار، لكن يوجد غبار عليه من ناحية أخرى. فيأتي بعد النهاية لما يتطرق إلى الثالث يقول وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه كونه على يقين صليب الوضوء، هذا هنا إشكال سيتطرق له إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، فنتخلص من إشكال التقدير ونفر منه كالفرار من الأسد. أن لا يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط، والجزاء فإنه على يقين من وضوئه. لكن ما في ربط بين الجملتين يا أخي، وين هذه وين هذه؟ أن لا يستيقن أنه قد نام الشرط، يعني إذا لم يستيقن أنه قد نام وش يسوي؟ فإنه على يقين من وضوئه، يعني الخبرة إذا أنت ما استيقن أن أنت نام، الخبرك أن أنت متيقن بوضوءك، يصير المعنى مستحيل. واضح أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ تتخبر واحد انت اذا ما استيقنت ان انت نأمن احنا خبرت ان انت كنت على يقين من وضوءك. خب انت ادرب لو هو اللي ادرب حاله هو ادرى بحاله كيف تخبره انه كان على يقين من وضوئه؟ اذا لا ربط بين الشرط والجزاء لان اليقين بالوضوء لا يترتب على عدم اليقين بالنوم. اليقين بالوضوء ثابت على كل حال، هو متيقن بوضوئه على كل حال، استيقن او ما استيقن، واضح ولا؟ وبالتالي لا بد ان نحمل قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوئه على انه جمله انشائيه لا جمله اخباريه. تستزين الى هذه النقطه، ان لم تستيقن انك قد نمت فانك على يقين من وضوئك، يعني نخبرك انك على يقين من وضوئك. واحيانا لا، الامام عليه السلام ليس بصدد الاخبار، الامام مو شغله يسرد قضايا تاريخيه واخبارا، الامام عليه السلام وظيفته بيان الاحكام الشرعيه وانشاء الاحكام. فالامام عليه السلام يقول انك ان لم تستيقن بالنوم انا احكم تعبدا انك على وضوء. فليس المراد من اليقين اليقين الواقعي، وانما المراد باليقين اليقين التعبدي. فاقول لك، تقول لي مولانا سيدي ومولاي انا ما ادري نمت لو ما نمت، اقول لك لا توسوس ولا تشكر، اذا ما تيقنت ان انت نمت انا تعبدا احكم انك على يقين من الوضوء. مو انك في الواقع متيقن انك على وضوء، انا تعبدا احكم انك على وضوء. واضح ان شاء الله؟ بمثل هذا المعنى تتم التمثيل، ماذا الجمله الشرطيه تتم؟ ان لم تستيقن انك قد نمت فانك على يقين من وضوئك، لا حدود في هذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ الى هنا تسوى لوين وصلنا؟ النقطه الاولى نقول ان الجزاء هو قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوئه. هذا الالتزام يوجد محذور وهو وجود تنافي بين الشرط وبين الجزاء، لا يوجد التزام. ان لم تستيقن انك قد نمت فانك على يقين من وضوئك، كيف تخبر انه على يقين من وضوئه اذا لم ينام؟ الجواب نحمل فانه على يقين من وضوئه على انه انشاء لا اخبار، انشاء حكم تعبدي، يقين تعبدي. لكن هذا الحامل يواجه معضله، وهو ان ظاهر الجمله انها جمله خبريه او انشائيه. خبريه، فاذا كانت الجمله خبريه كيف نحملها على الانشاء؟ حملها على الانشاء يحتاج الى قرينة مفقودة. واضح ولا؟ اذن الاحتمال الثاني لا يمكن الالتزام به. بقرا هذا المقدام. الثاني ان يكون الجزاء قوله فانه على يقين من وضوئه، فيتخلص بذلك من التقدير. بعد الجزاء مذكور وليس مقدرا، ولكن يلاحظ حينئذ، يعني حينئذ قدرنا الجزاء فانه على يقين من وضوئه، انه لا ربط بين الشرط والجزاء لوضوح ان اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو اليقين بالوضوء ثابت على اي حال. واضح ولا؟ ومن هنا يتعين حينئذ لاجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء، يعني ترتب الجزاء على الشرط، ان يحمل قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوء على انه جمله انشائيه يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا، يعني إنشاء حكما ببقاء وضوئه من باب التعبد لا من باب الواقع، على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه، فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون متأثرا على عدم اليقين بالنوم، لأنه حكم شرعي، اليقين بالوضوء حكم شرعي لأنه يقين تعبدي وليس يقينا واقعيا، لأنه حكم شرعي خلافا لليقين الواقعي بالوضوء فإنه ثابت على أي حال وغير مترتب على عدم ماذا؟ على عدم اليقين أو عدم اليقين بالنوم. ولكن حمل الجملة المذكورة فإنه على يقين من وضوئه على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفا. كيف خلاف ظاهرها عرفا؟ لأنها جملة خبرية، فبما أنها جملة خبرية يعني أنها تقتضي الإخبار للإنشاء، حملها على الإنشاء يحتاج إلى قرينة والقرينة مفقودة. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا تمام الكلام للإحتمال الثاني. الإحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشاك، يعني الشار أن لا يستيقن أنه قد نام، الجزاء فإنه على يقين من وضوءه، وبالتالي قوله عليه السلام يعني الشرط أن لا يستيقن أنه قد نام، والجزاء ولا ينقض اليقين بالشك. إذن ماذا نفعل بقوله وإلا فإنه على يقين من وضوءه؟ فإنه على يقين من وضوءه وش وظيفتها؟ نقول فإنه على يقين من وضوءه إما أنها ماذا؟ تتميم للشرط، يعني الشرط شنو؟ أن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه، هذا كل شرط، أن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه، الجزاء ماذا؟ ولا ينقض اليقين بالشرط، هذا تتميم. وأحيانا ما نقول تتميم وإنما نقول تمهيد للجزاء، توطئة للجزاء، أن لا يستيقن أنه قد نام. قبل ما نجي بليش الجواب لا ينقض اليقين بالشك، نقول فإنه على يقين من وضوءه المهد ولا ينقض اليقين بالشك. واضح ولا؟ فإذا هذه العبارة فإنه على يقين من وضوءه التي التزمنا في الاحتمال الثاني أنها هي الجزاء، في الاحتمال الثالث لا نلتزم أنها هي الجزاء، وإنما هي إما تمهيد للجزاء وإما تتميم للشعر. والجواب قوله فإنه على يقين من وضوءه لا يمكن أن يكون من متممات الشعر، لأنه لا يتناسب ماذا؟ لا يتناسب مع الفعل أن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه، الفعل ما تتناسب به الشعر. وإن التزمت أن فإنه على يقين من وضوءه ليس من متممات الشعر وإنما تمهيد للجزاء، الجزاء ما يتناسب إياه الواقع، إن لم يستيقن أنه قد نام ولا ينقض اليقين. الواو وش دخلها في الإعراب؟ ما إليها موضع في جزاء الشعر في الجواب، لا تذكر الواو. إذن هذا الاحتمال أضعف من سابقه، أضعف من الاحتمال الثاني. إذن أكو الاحتمالات إلى هنا والاحتمال الأول. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوءه فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشار، وهذا الاحتمال أضعف من ثابته، لأن الجزاء لا يناسب الواو والشار وتسميماته وتسميمات الجزاء لا تناسب الفاء، وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. واضح إن شاء الله. زين، لكن الاحتمال الأول يبتلي بمعضلة. تسأل هذا المعضلة: فإنه على يقين من وضوئه، ظاهرها أن اليقين فعلي أو ليس بفعلي، فإنه على يقين من وضوئه، ظاهر أن اليقين فعلي. قل يقين الفعل ما ينسجم هي الإخبار، ينسجم مع الإنشاء. واضح أو لا؟ يعني فإنه على يقين من وضوئه، بما أنها ظاهرة في اليقين الفعلي، لا بد أن نحمل اليقين على اليقين التعبدي، مو اليقين الإخباري، اليقين الواقعي. من 60 أو لا؟ في الاحتمال الأول قلنا ما هو الشرط؟ الشرط إن لم يكن، ما هو الشرط في وشتمونه؟ الشرط هذا، الشرط في هذه الجملة الشرطية كلها واحد، أن لا يستيقن أنه قد نام. الجزاء في الاحتمال الأول ما هو؟ قلنا الجزاء لا يجب الوجوب. واضح أو لا؟ إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. هنا فإنه على يقين من وضوءه ظاهرة في الفعلية، والفعلية تقتضي أن يحمل اليقين على اليقين التعبدي لا اليقين الواقعي، لأن اليقين الواقعي ينسجم هي الإخبار، فإنه كان على يقين. قول الإمام عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه ينسجم مع الإخبار، فإنه على يقين من وضوئه ما ينسجم هي الإخبار، ينسجم مع أنه فعلا الآن على يقين، والفعلية تقتضي حمل اليقين على أنه يقين تعبدي وليس بيقين واقعي. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ هذا إن شاء الله منبينها إليكم الدرس القادم، آخر الدرس دوخة شوية بالدخون، بس أرد أكرره حتى تتضح إليكم. فإنه على يقين من وضوئه، يعني كان على يقين، لو هو الآن على يقين، هو الآن على يقين، فإنه على يقين من وضوئه تحملها على أنه جملة خبرية تحكي عن واقع كان، لو تحملها على أنها إنشاء إلى الشيء الآن موجود، تحملها على إنشاء أن الشيء الآن موجود. الرواية أحيانا تقول فإنه كان على يقين من وضوءه، إن قالت فإنه كان على يقين، هذه مو ظاهرة الفعلية، مو أن اليقين فعلي، كان هذا الأولى، فتحملها على الإخبار، إني ما في إشكال. لكن الرواية ماذا قالت؟ فإنه على يقين، يعني الآن على يقين، مو كان، الآن صار على يقين، الآن صار على يقين ببركة التعبد الشرعي. الإمام عليه السلام الآن عبده باليقين، لا أنه في السابق كان على يقين. وش اتضح لو ما اتضح؟ ليش موسى؟ لا لا، ليش يعني يضر انه يخبر عن الحال؟
يعني يقول انه يخبر عن الحالة الماضية،
زين
ان شاء الله عن الحالة،
نعم
ان شاء الله. اقول لا لا يخبر عن الحال،
اخبار عن الحال، الاخبار عن الحال ينسجم مع ماذا؟ مع الانشاء الواقعي، ينسجم مع الإخبار، يعني إنشاء. إذا قلت فعلا ظاهر في اليقين الفعلي، إنه بالفعل الآن على يقين، من وين صار بالفعل؟ ببركة الإنشاء الشرعي. على كل حال هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. ها؟ الدرس القادم إن شاء الله نبينه بصورة أوضح، وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله.